قال الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآيات تأتي كآيات اعتراضية أثناء الحديث عن أحداث غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، وهذه من الطريقة التي يسلكها كتاب الله سبحانه وتعالى في مخاطبة الناس. فالقرآن من عادته إذا خاطبنا بذكر قصة دخل ببيان قصة، وكانت القصة طويلة، فبين كل مرحلة ومرحلة يدبج البيان الإلهي آيات أخرى، كي لا يشرد الإنسان خلال القصة التي يتلوها بيان الله على مسامعنا وينسى الحكمة من إيراد هذه القصة. هذا منهج تربوي معروف في كتاب الله عز وجل. يعني مثلا القصة قد تكون طويلة، مثل قصة سيدنا يوسف أو قصة موسى مع فرعون، فلو أن الباري عز وجل قصها علينا هكذا بتسلسل مضطرد، الإنسان عادة مع إصغائه إلى هذه القصة ينسى الحكمة من سردها، وينسى الحكمة من أن الله عز وجل يقص علينا هذا الخبر أو يحدثنا به، ويصبح هدف الإنسان ورغبته في أن يتسلى بالإصغاء إلى هذا الذي يخاطبنا به الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى يقحم أثناء سرد القصة، يقحم آيات مذكرة منبهة آمرة ناهية، ليستيقظ الإنسان من سرد هذه القصة وليتنبه إلى الحكمة التي من أجلها تساق القصة. فإذا تنبه الإنسان عاد بعد ذلك البيان الإلهي إلى سرد هذه القصة. هذا نقرأه في سورة الكهف أثناء سرد القصة، الباري عز وجل رأسا يتوقف ويقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم يعود فيقول: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كذلك عندما نصغي إلى قصة سيدنا موسى مع فرعون، لو استمر بنا الحال نكون مثل واحد عم يقرأ قصة، يصير بقى عنده شغف انه شو صار بعدين، شو جرى وشو حدث. لكن الباري يشدنا دائما وينبهنا أثناء سرده لقصة سيدنا موسى مع فرعون، يدخل آيات من التنبيه والتحذير والإيقاف. نعم، مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا الذي على لسان سيدنا موسى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لاحظوا كيف القصة هنا توقفت، واتجه الخطاب من الله إلينا: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وين صفية القصة؟ راحت. وظهر في مكان ذلك خطاب الله لنا محذرا طيب انتبهنا، عاد البيان الإلهي إلى سرد هذه القصة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. كمان هنا لقد كان لكم هنا كلام يبعدنا عن قصة الأحزاب كفن قصص الآن يبعدنا عن ذلك حتى نحن نتنبه للحكمة وسيرجع البيان الإلهي لسردها لإتمامه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة باللغة العربية بمعنى الخصلة الفاضلة وبمعنى القدوة في اللغة تأتي بالمعنيين، والمراد هنا القدوة. لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلناه مثلا يحتذى في حياتكم فاتبعوه، شوفوا سلوكه كونوا مثله، شوفوا أخلاقه تخلقوا بأخلاقه، شوفوا طباعه تخلقوا بطباعه. خير مثلا يحتذى هو رسول الله، هذا معنى أسوة حسنة. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو بنلاقي بعض صفاته يلي بيعجبنا ويلي ما بيعجبنا بنتركها. نعم، في ناس مثلا شوفوا شو كان بيدعي والله بعض الصلاة بيحفظوا دعاءه بيرددوا، شو كان بيلبس مثلا مثلا شو كان بيقول في دعائه أو في ركوعه أو في سجوده أو في تشهده، لكن شو كانت أطباعه شو كانت أخلاقه هذا يعرض عن ذلك. كيف كانت خشيته من الله سبحانه، كيف كان جوده، كيف كان كرمه. لا، معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل اجعلوا من حياة رسول الله مثلا يحتذى في أطباعه أخلاقه سلوكه أعماله. نعم، كل ذلك جعله الله عز وجل مثلا لكم. نعم، فالإنسان المؤمن بالله عز وجل لابد أن يصغي إلى هذا الكلام، ولما بده يصغي لهذا الكلام بده يطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيم، أرحم إنسان وجد في الكون هو رسول الله بكل الناس بكل الناس، ومظاهر رحمته معروفة واضحة جدا جدا، وكلكم تعرفوا الأدلة على ذلك. يوم ما أجى ملك الجبال قال له وقد طرده قومه والقبائل العربية كلها آذوه من بعد ما توفت زوجته ومن بعد ما توفي عمه، قال له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والحديث متفق عليه رواية البخاري ومسلم. قال له أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. طيب، إذا نحن لازم نتبع الرسول بأخلاقه، لازم قلوبنا تمتلئ رحمة بالناس كما امتلأ قلبه رحمة بهم. نعم، أما أني أنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بالبعض، من ناحية تانية املأ قلبي غيظا وفظاظة، نعم نقيض ما امتلأ به قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنا كذاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيم، كان شفوق، ما كان إنسان يعرض إليه حاجة إلا ويبذل كل ما في نفسه رسول الله لقضائها. نعم، ما كان يرد حاجة محتاج، مما كان يكون شلون ما كان يكون. طيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لازم نكون مثل حكايته، نتبع هذا النهج. اللي بنقدر عليه بنعمله، واللي ما بنقدر عليه ندعو الله عز وجل يا رب اجعلني أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أكون مثله في هذا الأمر. لكن شوف البارد شو قال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تجعل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في ناس منكم ما رح يجعلوا منه مثلا يحتزى، ما رح يجعلوا منه قدوه ولو كانوا مسلمين بحسب الظاهر، وبتحايلوا وبيقولوا هذه راح أوانه، هي من سنن الزوائد، وهذه من الأمور اللي بتتطور بتتبدل، وهي مدري من إيش، بيتمسك بالشغلات اللي مزاجه بيوافقها وما بيتمسك بالأمور الأخرى اللي مزاجه بيخالفها. فطيب شو المقياس؟ ذكر الله مقياس ذلك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو لكل الناس، لا الواقع مو لكل الناس، وإنما لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. الإنسان الذي يرجو لقاء الله، يرجو رضا الله، يرجو مغفرة الله، عفوه، ويخشى اليوم الآخر ويترقب ذلك اليوم، وهو يعلم أنه على ميعاد مع ذلك اليوم، وتوج ذلك كله بذكر كثير لله عز وجل، والله ما بيصير إلا يكون رسول الله هو المثل الأعلى تبعه، بأخلاقه، بسلوكه، بعباداته، بكل شيء عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشمائله. هلا في السيرة جانب من السيرة اسمه جانب الشمائل، أكثر الناس اليوم غافلين، حتى الكتب اللي بتتحدث بالشمائل ما في إقبال عليها، في إقبال على السيرة لكن كتب الشمائل لا. كتب الشمائل فيما مضى كانت هي الأساس، هي زبدة السيرة، مثل شمائل الترمذي رحمه الله تعالى، كلها كيف كان النبي بيأكل، كيف كان لما بينام بينام، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملته مع الناس، كيف كان جده، كيف كان مزحه، كيف كانت رحمته، كيف كانت شدته، كيف كان معاملته مع أهله، كيف كانت معاملته مع أصدقائه، كيف كان مبايعته وشراءه، كيف كان بيشرب، كيف كان بيأكل. هاي هذه الشمائل أكثر الناس اليوم معرضين عنها، ما بيهمون، بيهمون البراويص، بيهمون الأمور التي يمكن أن يتباهى المسلمون اليوم بها. لكن الإسلام، الإنسان الذي يرجو الله أي لقاءه واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا، يجعل همه الأعبر في أن يقرأ كتابا في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحلى بأخلاقه. والأمور بالنسبة لسلم الأولويات تبدأ بالأخلاق، تبدأ بالأخلاق، بالمشاعر، بعدين بتنتهي بالمظاهر الشكلية. نعم اللباس نعم نقتدي فيه، بس مو مهم، المهم قبل كل شيء أخلاقه، طباعه، عاداته، تعامله مع الناس. شو الفائدة إذا لبست جلباب نعم لنصف الساق وأنا فظ غليظ أتعامل مع الناس بالقسوة بدلا من الرحمة؟ شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ ابدأ بالأخلاق وانتهي بالمظاهر والثياب. ثم عاد فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الآن رجعنا للموضوع، هنا بقى الحديث مو عن المنافقين، عن المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ما اجوا اتخذوا من موقف المنافقين، لا 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 لا، رأسا تذكروا وعد الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لكم شوفوا، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، تمام، وكانوا متهيئين وصدق الله ورسوله. الشيء اللي عم نشوفه هو مصداق ما قاله الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا المقابلة، هذا المظهر ذاته زاد المنافقين هلعا، وقالوا ما قالوا مما نقله بيان الله لنا، وهذا المظهر نفسه زاد المؤمنين إيمانا ولو كان شيء مخيف. مو هيك الله قال لنا؟ خلاص. هلا اليوم المؤمن لما بيلاقي مصيبة في ماله، في بيته، في مرض أو بأي شيء، المؤمن بيقول هالكلام: نعم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لأنه الباري عز وجل لما عيشنا بهذه الدنيا، ألا دير بالك الدنيا اللي أنت بدك تخوض فيها مو جنة؟ لنبلونكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هيك بدك تلاقي بقى، لا تتفاجأ. فأنا لما بكون مؤمن وابتلاني، ونسأل الله العفو والعافية دائما بشيء من المصائب، شو بقول؟ بقولها فعلا تمام مثل ما الله عز وجل قال، هي الدنيا هي هي، فلا أفاجأ. وهكذا يصف الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زادهم إلا تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في من المؤمنين رجال عاهدوا الله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. قالوا هذه الآية نزلت كما روى مسلم، وكما روى الترمذي والنسائي والإمام أحمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فتألم لذلك، قال: والله لئن وقعت موقعة بين رسول الله والمشركين ليرين الله مني كيف أبلو بلاء حسنا في هذه الموقعة. أنا غبت عن بدر بس أنا عم انتظر الموقعة الثانية، والله بده يشوف كيف سأبلو بلاء حسنا في الأول موقعة ستأتي. فكانت بعد ذلك موقعة أحد، وقاتل أنس بن النضر قتالا شديدا فعلا، صدق ما عاهد الله عليه وتوفي أنس بن النضر. كان واحد من الرماة اللي كانوا في الرابية التي هي بين أمام أحد، جبل أحد، نعم، وقتل. فنزلت هذه الآية بهذه المناسبة: من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. قضى نحبه تأتي بمعنى يعني وفى بنذره، تقول فلان نذر وقضى نحبه يعني وفى بنذره، وتأتي قضى نحبه بمعنى توفي، نعم، قضى أجله. فمنهم من قضى نحبه، والظاهر هنا بمعنى أنه توفي واستشهد في سبيل الله عز وجل. ومنهم من ينتظر، ومنهم من لا يزال على العهد ينتظر، وما بدلوا تبديلا إطلاقا. ثم يقول: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي بإيش متعلق؟ متعلق بمحذوف، يعني أعلمكم بهذا وأخبركم بهذا لتعلموا أن الله سيجزي الصادقين غدا بصدقهم هؤلاء المؤمنين. هذا الكلام مو بس عن يوم الأحزاب، ليوم القيامة. الصادق دائما الله سبحانه وتعالى سيثيبه بصدقه، سواء كن في تعامله مع المال أو تعامله في الجهاد أو تعامله مع الناس، في صدق تعامله مع الله عز وجل. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. هون في إشكال، المنافق كافر عند الله، يعني كافر، نحن بنعامله معاملة المؤمن، بل هو أسوأ كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هيك الله بيقول. كيف يقول الله عز وجل هون: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؟ ما الجواب؟ الجواب أن تعذيب الله للمنافقين وللكافرين ليس يعني قرار حتمي أجبر الله عليه، لا، وإنما بمشيئة من الله سبحانه وتعالى. يعني نحن في العقيدة شو بنقول؟ يجوز عقلا أن يعذب الله المؤمن ولا ينعمه. بجوز ولا لا؟ قال لا والله بده يعذبني لو كنت من أطوع الناس، لا ممكن. طيب، ويجوز أيضا أن يكرم الكافرين ولا يعذبهم. عقلا، عقلا بجوز ولا لا؟ طيب، القرار يلي الله بلغنا يا قرار بمشيئته، قضى أن يثيب الطائع وأن يعذب الذي مات على كفره قولا واحدا. طيب، لما بيقول ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، عم ينبهنا الباري عز وجل إلى أنه تعذيب الله للمنافقين ما بإجبار من حدا، وإنما بمشيئة منه. هو لو شاء ما بيعذبه، لكن الله أخبرنا أنه قد شاء تعذيبه، شاء تعذيبهم، لكن لو شاء غير ذلك لفعل. فهذا الكلام هلا شو بقول الباري عز وجل؟ نعم، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض بعدين إلا ما شاء ربك. نحن بنعرف أنه خالدين فيها، خالدين أكثر من 40 مرة 50 مرة بالقرآن. هنا ليش عم يقول إلا ما شاء ربك؟ مشان حتى نعرف أنه خلودنا في الجنة يوم القيامة مو بالطبع نصير مثل الله عز وجل والعياذ بالله، هو باقي ونحن صرنا باقين. لا، خلودنا بتخليد الله عز وجل لنا، بإبقاء الله لنا، بحيث بأي لحظة يريد يفنينا، لكن الله قضى أن يبقينا. فبقاء المسلمين في نعيم الجنة يوم القيامة بإبقاء الله لهم، لا لاحظوا كيف بإبقاء الله لهم. هذا ما بيصيروا بقى يعني بهالحالة شركاء مع الله في صفة البقاء، مثل الطفل يلي بيحملوا أبوه بيمسكوا هيك طول ما هو ماسكه واقف مثل حكايته، طيب بيتم ماسكه وبيتموا اثنين واقفين، بس الرجل الآب قائم بذاته والطفل قائم بإقامة أبيه له، فنحن خلودنا يوم القيامة بتخليد الله عز وجل لنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالعالمين. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والمال والأهل والولد. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على سيدنا محمد.